إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، بارك الله لكم في رمضان، وبارك الله لكم في أعمال الخير التي نسأله تعالى أن يعيننا عليها لأداء حق الله في رمضان. واليوم بمشيئته تعالى أقرأ عليكم الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة البقرة، مبينا فرضية هذه العبادة الكبرى والركن من أركان الإسلام العظيمة، ألا وهي فريضة الصوم والكلام عن شهر رمضان. وهي آيات محفوظة لديكم، ولكن نريد أن نعيش معها في هذه الدقائق من أجل أن نتفهمها وأن نتفقه في أحكامها حسب ما يفتح ربنا تبارك وتعالى. يقول الله في هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذه الآيات وهي على طولها أحب وأريد أن أختصر الكلام فيها اختصارا حتى تكون هذه الآيات بين أيدينا ونحن في هذا الشهر الكريم وكذلك أثناء التلاوة نكون على دراية بما نقرأ حتى نتدبر ونعمل ما أمرنا الله تبارك وتعالى به في قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن كما تعلمون هو الهداية العظمى التي أنزلها الله تبارك وتعالى على هذه الأمة ولذلك اختار لهذه الرسالة ولهذا الكتاب العظيم أعظم الشهور لينزل فيه وأعظم الليالي لينزل فيه وهي ليلة القدر واختار أعظم المرسلين لينزل عليه القرآن الكريم واختار أعظم الأماكن وهي مكة المكرمة واختار أعظم الأمم وهي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم آخر الأمم لأن الله كما قال عن نفسه وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة فرب العالمين الاختيار له لأنه هو الخالق وهو المالك وهو العليم سبحانه وتعالى الحكيم ولذلك اختار هذا الشهر لكي يكون ظرفا زمانيا لعبادة كبرى هي فريضة الصوم الذي لا يأتي في العام إلا مرة واحدة في هذا الشهر واختار كذلك الليلة التي فيه لتكون ليلة القدر وأنزل فيها القرآن الكريم وقدر فيها مقادير العام كما قال فيها يفرق كل أمر حكيم ولذلك سميت بليلة القدر ولذلك جعلها سبحانه خيرا من ألف شهر. يقول في هذه الآيات الكريمة مناديا علينا بأحب الأسماء والصفات التي هي محبوبة إلى النفوس يا أيها الذين آمنوا بهذا التفخيم يا أيها الذين آمنوا هذه العلاقة التي تربطنا بربنا أننا آمنا بالله سبحانه وتعالى وبهذا الوصف وبهذه الصلة ينادينا سبحانه فحينما تسمع يا أيها الذين آمنوا فرعي سمعك استعد لأنه خبر يخبرك الله به ليرفع به إيمانك أو أمر يأمرك الله به سبحانه لتستجيب له وتلتزم به ليرتفع إيمانك أو نهي وتحذير يحذرك الله وينهاك ويأمرك باجتناب شيء لأن فيه ضررك في الدنيا وفي الآخرة، وهذا إذا اجتنبته وانتهيت عنه رفع إيمانك. إذن كل الذي يقرأ في القرآن أو يسمع من القرآن فيه خير عظيم لنا. يا أيها الذين آمنوا قل يا ربنا، لأننا مستجيبون. الذين استجابوا لله وللرسول، استجابوا، نستجيب لله ونستجيب للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك حينما يأتي البعض لكي يشكك في أي أمر من أوامر الدين نقول لست أنت من المعنيين بالنداء، وإنما النداء المعني به، المعني به من؟ الذين آمنوا. حينما يأتي واحد ليقول الصوم ليس فيه فائدة نقول لأنك لست ممن ناداهم الله. الله نادى على الذين آمنوا فقال يا أيها الذين آمنوا إن لم تكن منهم فلا عليك من هذا النداء، وإنما الله أمر من؟ الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا قل يا ربنا، فإننا مستجيبون، فإننا مؤمنون، فإننا مصدقون. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بماذا؟ بالله، بوجوده، بأسمائه الحسنى، بصفاته العليا، بربوبيته، بألوهيته. نؤمن بكل ما يجب الإيمان به، نؤمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبجميع الأنبياء والمرسلين، نؤمن بجميع الملائكة، نؤمن بوجود الجن، نؤمن بعالم الغيب. ولذلك أول صفة ذكرت في القرآن الكريم للمؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب. فنؤمن بالملائكة، نؤمن بالعرش، نؤمن بالجنة، نؤمن بالنار، نؤمن بالقيامة، نؤمن بكل الأمور التي ذكرت في القرآن الكريم والسنة المطهرة. فيقول يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولذلك لا علاقة للكفار بهذه النداءات، ولا علاقة للكفار بهذه الفرائض. الملاحدة يمتنعون، لا يتكلمون في مثل هذه الأمور. يخرج علينا رجل دعي ملحد لكي يناقش مثل هذه الأمور ويقول وفي القرآن، ما لك أنت والقرآن؟ إن القرآن نزل هداية للذين آمنوا، هو هداية للعالمين. وستسمع هنا في هذه الآيات هدى للناس، كل الناس، ولكن من أراد أن يهتدي. أما الذين اهتدوا حقيقة فهو كما قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة في افتتاحية المصحف، في أول سورة البقرة قال هدى للمتقين ولم يقل للناس، مع أنه هدى للناس. الشفاء موجود فيه لكل من التمس الشفاء، ولكن من جعل أصابعه في أذنيه وقال واسمع القرآن والذي يحكي هذا، قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ماذا يفعل الرسول وماذا يفعل الدعاء؟ آتي إليك لكي أزيل قلبك من الكنان الذي وضعته أنت فيه، وأن أزيل الغشاوة من على عينيك، وأن أزيل الوقر من أذنيك. هذا ليس عمل الأنبياء والمرسلين ولا الدعاء ولا المصلحين، إن عليك إلا البلاغ. أما قضية أن يسير أو تسير الهداية إلى داخل القلب فلا بد من أن يكون الإنسان الذي يريد الخير هو الذي يريده، يريد الشفاء. عندي علاج، عندي مستشفى، عندي أطباء، ولكن المريض لا يريد أن يتعالج، لا يريد أن يذهب إلى المستشفى. أعطيناه العلاج فلا يأخذه، ثم بعد ذلك يقول أنا لم أشفى. سبحان الله. فإذا قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. سبحان الله. ولذلك قال هدى للمتقين. لماذا يا رب؟ لماذا لم يكن هدى لغير المتقين؟ قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون؟ ليه؟ ختم الله على قلوبهم ظلما؟ لا، وإنما جاء الختم على القلوب لأنه كما قالوا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يقولون قلوبنا في أكنة، قال هو كذلك ختم الله على قلوبهم. قالوا ومن بيننا وبينك حجاب، قال وعلى أبصارهم غشاوة. قال وفي آذاننا وقر، قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. أنتم الذين فعلتم هذا، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وربنا سبحانه له الحجة البالغة، ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. إذن الصوم كتب على الذين آمنوا. لماذا يا ربنا كتبت علينا الصيام والصيام في مشقة؟ قال لعلكم تتقون. لعل تفيد التعليل، العلة التي فرضت بسببها الصيام عليكم أن تحققوا التقوى، وضعوا هذا في اعتباركم. كل العبادات تؤدي إلى تقوى الله، والله الذي خلق النفس البشرية يعرف ما هو الذي يفيد الإنسان. أنا لا أعرف ما هو الذي يفيدني، وأنت لا تعرف ما هو الذي ينفعك أو يضرك، تمام المنفعة وتمام الضرر. نعم بعقولنا بخبرتنا بتجاربنا ندرك، ولكن لا ندرك المنفعة من كل الوجوه، ولا نستطيع أن نحيط علما بالمضار من جميع النواحي، وإنما ذلك علم ربنا سبحانه وتعالى. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذه أمور تتحقق لنا، أمور كثيرة ظاهرها الخير ثم يدخل الإنسان فيها ويندم أعظم الندم. فرب العالمين ما شرع الشرائع كلها إلا من أجل أن نحصل التقوى. والتقوى كما قال أحد التابعين العلماء الكبار الذين فهموا القرآن اسمه طلق بن حبيب، قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله. هذه هي التقوى. فالتقوى هي أن تعمل بالمأمورات وأن تنتهي عن المحظورات والمنهيات، ولكن بشرط على نور من الله ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله تبارك وتعالى. ولا بد أن تكون على بصيرة، المؤمن على بصيرة، قل إني على بينة من ربي. ولذلك يقول أو من كان ميتا يعني كافرا فأحيينا يعني بالإيمان وجعلنا له نورا اللي هو الوحي يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. ولذلك نحن في مقدمة الخطب نقرأ كما تسمعون كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إذن التقوى هي الذرة التي يريد المؤمن أن يصل إليها، تقوى الله. فكلمة التقوى كلمة جامعة شاملة تشمل الإيمان والإسلام والإحسان، ولذلك هدى للمتقين. ولذلك رب العالمين والعاقبة للمتقين. فدائما تجد التقوى نهايتها الخير كله. فالصوم يحصل التقوى، الصوم يؤدي إلى التقوى. لماذا؟ ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصوم. لماذا الصوم؟ لأن الصوم قائم على الإخلاص التام، قد يقول قائل وكل عبادة لا تقبل إلا بالإخلاص، نقول نعم كل عبادة لها شرطان لكي تقبل عند الله تعالى، الشرط الأول الإخلاص لله، والشرط الثاني أن تكون موافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، تكون متبعا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى لابد أن تكون متبعا، يعني لا تعبد ربك بهواك ولا بعقلك، وإنما العبادة كما أمر الله تبارك وتعالى وقام الرسول صلى الله عليه وسلم بتنفيذ هذه العبادة. الأمر الثاني الإخلاص، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذان هما الشرطان لكل عام. طيب لماذا قلنا إن الصوم يختلف؟ لأنك الآن تصلي مع الجمعة، وقد تصلي الظهر أو العصر، الصلاة كلنا نرى بعضنا بعضا في الصلاة، فهذا الأمر من الممكن أن يكون هناك بعض الدخلاء في صفوف الصلاة. وقد كان مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فيه منافقون، وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. فإذا من الممكن أن يأتي إلينا إنسان يصلي غير متوضئ أصلا، يأتي إنسان لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ويصلي معنا في صفوف الصلاة، يذهب معنا للعمرة، يذهب معنا للحج، يخرج معنا في الجهاد والقتال في سبيل الله، كل ذلك وارد إلا الصوم، المنافق لا يصوم. يخرج على الناس، الآن من منا يستطيع أن يميز الصائم من غير الصائم؟ أنا أخطب أمامكم الآن وأتكلم عن الصوم، من يستطيع أن يتأكد من كوني أنا صائما أم غير صائم؟ هذا أمر. الصوم ليست عبادة تؤدى ظاهرة للناس مثل الصلاة ولا حضور الخطبة ولا الذهاب إلى العمرة ولا الذهاب إلى الحج ولا الخروج في الجهاد في سبيل الله ولا الصدقة، وإنما هذه العبادة عبادة امتناع فقط. وقد يكون الإنسان ممتنعا عن الطعام من أجل أنه سيذهب لكي يعمل أشعة أو تحليل أو شيء ويقول له تعال لي صيم 12 ساعة ما تاكلش، ممكن يكون صيم حمية حماية لجسمي، لكن الصوم لله ويمتنع عن الطعام والشهوة الحلال والشراب لمدة معينة من الفجر إلى الغروب، هذا لا يفعله إلا المؤمن، هذا لا يفعله. إذن هنا يربي فيك ملكة الإخلاص. ولذلك كان شهر رمضان وعبادة الصوم عبادة كبرى لا نستغني عنها أبدا، ونحن في أشد الاحتياج إليها. ولذلك لم تكن عبادة عمرية مثل الحج مرة في العمر، لا سنوية، لأن ولا تكون أكثر من ذلك حتى لا تكون مشقة على الناس. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولكن شهر كامل ليس يوما أو ثلاثة أيام أو أسبوع، شهر مدرسة، كأن دورة تدريبية تدرب على التقوى، تدرب على أن تمتنع عن المعاصي، بل إنك ممتنع عن الحلال البين. إن كان الإنسان في هذه العبادة يمتنع عن الطعام الحلال والشراب الحلال والشهوة الحلال، فمن باب أولى سيتدرب على الامتناع عن الحرام البين، وإلا كان هذا الإنسان غير عاقل. يعني نحن الآن نمتنع عن الطعام، لو أتاك إنسان في يوم ما وقال إياك أن تشرب، لا يجوز لك أن تشرب الماء من الوقت الفلاني، تقول له ليه؟ الماء حلال. يستطيع أحد أن يحرم الماء؟ مستحيل، معاذ الله. يحرم الطعام؟ معاذ الله، لكن يحرم الطعام والشراب والشهوة الحلال على الإنسان لمدة 30 يوما أو 29 حسب الشهر، من الفجر إلى الغروب يوميا. الإنسان العاقل الذي يفعل هذا ويتضرب على ذلك، هل بعد ذلك من الممكن أن يسرق، أن يأخذ رشوة، أن يأكل حراما، أن يعتدي على حرمات الناس، أن يزني؟ هو الذي امتنع عن الحلال البين بأمر الله، أيأتي الحرام البين بمخالفة شرع الله؟
لا، ولذلك الصوم تربية على التقوى، لدرجة أنه يربك القاعدة العامة في الشريعة: وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولكن أيها المحسنون الدرجات الأعلى، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لكن الأصل، الأصل من ضربك تقتص منه، ولكم في القصاص حياة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، إلا في الصوم، إلا في الصوم. ولذلك يقول: يدع طعامه وشرابه من أجلي، يدع طعامه وشرابه. ولذلك فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، لا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، ما يعليش صوته في الأسواق، يمشي يهلل الله ولا يصخب، لأن هذه ليست أخلاق الصائمين. اسمع: وإذا شاتمه أحد أو سبه أحد أو قاتله أحد، ففي الأيام العادية جزاء سيئة سيئة مثلها، لكن في الصوم لا. حتى إذا سابه سبه أحد أو شتمه أو اعتدى عليه، يقول له: إني صائم، أنا أستطيع أن أرد لك الصاع صاعين، أستطيع أن أقتص لنفسي، لكن الذي يمنعني ليس الجبن ولا الخوف، وإنما الخوف من الله، لأن الله فرض علي الصوم وعلمني في أثناء فترة الصوم ألا أسب السبيل، لأن أخلاق الصائم لابد وينبغي أن تكون أخلاق الصائمين أخلاق المحسنين، فيرفعك إلى مستوى عال جدا، مستوى المحسنين. بعد مرور الشهر وانتهاء الشهر يعود الإنسان ليعيش في مجتمع الفاسقين، يعني ينتمي للفاسقين، ينتمي للظالمين، ينتمي للمرتشين، ينتمي للكذابين، ينتمي لا. وإذا أنت ثم كلما ضعف ضعف إيمان الإنسان منا يدركه شهر رمضان مرة أخرى، كما يقال بطارية بتشحن، المخزون اللي عندك يضعف خلال السنوات، ثم بعد ذلك يأتيك شهر رمضان على قدر، في وقت تكون في أمس الاحتياج إلى الصيام. مدرسة ربانية قرآنية عظيمة لمدة أيام معدودة قدرها الله تبارك وتعالى وأراد أن تكون في شهر رمضان. والغريب أن الجو العام يعين على التقوى ويعين على الطاعة ويعين على الصوم، ولذلك وجدنا رب العالمين سبحانه وتعالى يبين على لسان نبيه الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنان، غلقت أبواب النيران، صفدت الشياطين، مرضت الشياطين، مش كل الشياطين، وذلك عندنا شياطين البشر أيمين بالواجب، شياطين البشر بيقوموا بالواجب، لما أئمتهم من شياطين الجن المرضة تصفد في الأغلال، فإذا يقومهم شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولذلك يعملون مكانه. المهم أن الجو العام يعين على ذلك، وينادي مناد من قبل رب العالمين: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، يا باغي الخير أقبل. هذا شهر رمضان، الحسنة فيه مضاعفة، العمل الصالح فيه مضاعف، في ليلة خير من ألف شهر، أكثر من 84 سنة كاملة من العمل في ليلة القدر. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، كفاية عليك 11 شهر، ما اكتفتش من الذنوب؟ ألم تكتفي من المعاصي؟ ألم تكتفي من الظلم؟ ألم تكتفي من مخالفة أمر الله تبارك وتعالى؟ ألم تكتفي من الرشوة؟ ألم تكتفي من شهادة الزور؟ ولذلك رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لماذا؟ صام عن الحلال وأفطر على الحرام، صام عن الحلال الطعام والشراب والشهوة الحلال ويفطر على الحرام والعياذ بالله. وإلا ما لما يكون واحد موظف بياخد ريش يقول لك بعد الفطار إن شاء الله، بعد الفطار مثل السجاير، هيشرب السجاير بعد الفطار، سبحان الله، هياخد الرشوة بعد الفطار، مش هياخدها في أثناء النهار، هيظلم بس بعد الفطار. هل هذا يكون قد استفاد من عبادة الصوم؟
هل يكون هذا قد استفاد من العلة والحكمة من فرضية الصيام، ألا وهي قول الله تعالى لعلكم تتقون لكي تكونوا على أمل التقوى، تحقيق التقوى، على رجاء تحقيق التقوى، لعلكم تتقون. رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش، ورب قارئ أو رجل قائم قام الليل ليس له من قيامه إلا السهر، لأنه إنسان يظلم يعمل هذه الطاعات، ولكن للأسف لا يستفيد من حكمتها ولا يحقق الغرض من هذه العبادة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، فإن شتمه أحد أو سابه فليقل إني صائم إني صائم. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الرسول عليه الصلاة والسلام هو القدوة في كل شيء. الرسول بسنته القولية، بسنته العملية، بسنته الأخلاقية، بشمائله صلى الله عليه وسلم، هو المنفذ لشرع الله تبارك وتعالى. أعلم جيدا أن هناك حملة شرسة على الدين ككل، ولكن دائما على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم جبناء لا يستطيعون أن يطعنوا في القرآن مباشرة أو في الإسلام مباشرة، وإلا فيعرف فسيعرف أنهم ملاحدة متسترون خلف حرية الكلمة، ومتسترون خلف حرية الرأي، ومتسترون خلف الاجتهاد، وهم ليسوا من أهله، وإنما هي أسماء، يعني ننزه أسماعكم وننزه ألسنتنا وننزه بيت الله عن ذكر هذه الأسماء التي تعيش في الأرض فسادا وتنكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتطعن في الدين من طرف خفي، وأحيانا يكون من طرف جلي. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يتكلموا عن أمور أخرى ولكن يجبنون. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن ساعي بريد تسلم القرآن ليسلمه لنا ثم يترك القرآن ليقوم الإعلاميون ويقوم الصحفيون ويقوم الفنانون بتفسير القرآن الكريم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عنه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي فسر القرآن، ولم يفسره كما نفسره نحن في مجالس علمية، لا، فسره تفسيرا عمليا، اعتقاد القرآن واعتقاد الرسول عليه الصلاة والسلام، أخلاق الرسول هي أخلاق القرآن الكريم، عبادات القرآن النبي صلى الله عليه وسلم قام بتفصيلها، علم الناس الصلاة قال له صلوا كما رأيتموني أصلي، علم الناس الصوم وصام مع الناس ونقلوا عنا كيف كان يصوم صلى الله عليه وسلم، كيف كان يزكي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يحج وهو يقول أنتم على إرث من أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إنما فعلت هذا لتأخذوا عني مناسككم. إذن الرسول في أقواله وأفعاله كما قال تعالى قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، عطف بيان أو بدل، والرسول كأنه هو الذكر، والذكر هو الرسول، والذكر هو القرآن، والرسول ليس القرآن، ولكن الرسول تطبيق عملي للقرآن الكريم. ولذلك لما سئلت السيدة عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، وكأنما استلتها من هذه الآية، إن الرسول صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، تطبيق عملي للقرآن الكريم. ولذلك نقل الناس عنه أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم وشمائله وأخلاقه وخصائصه، كل شيء نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول لم يكن كما يدعي البعض أو يظنون أنه ساعي بريد أتى لكي يعطينا القرآن ويسيبنا ويمشي، أبدا، وإنما نفذ كل أحكام القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. فاحفظوا هذا، احفظوا هذا، ولا يختلنكم الشيطان وأتباع الشيطان عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ولكن كان حينما يأتيه جبريل ليدارسه القرآن في شهر رمضان كان يكون أجود بالخير من الريح المرسلة، يزداد جوده ويزداد كرمه في شهر القرآن وشهر الكرم وشهر الزيادة وشهر الفضائل. ألم يقل الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. إذن الأعداد معروفة، حسبة معادلة حسابية، إلا الصوم يخرج خارج هذه القاعدة، خارج هذه. كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم إلا الصوم. العلماء جمعوا بين النصوص واستطاعوا أن يفهموا أن الصوم هو العبادة القائمة على الصبر بكل ألوانه: الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، يمتنع حتى عن أن يسب الآخرين، يمتنع عن الشهوة الحلال، عن الطعام، عن الشراب في شدة الحر، يمتنع عن كل هذا. صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، لأنه حينما يشتد به الجوع، هناك بعض الناس يتحملون الجوع، ثم إضافة إلى ذلك العطش. وتصور حينما يكون عاملا يعمل في الصحراء أو يعمل في الشارع والجو حر وهو عطشان، وكل ذلك صبر. يقول الله في القرآن: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ليس تبعا لقاعدة العشرة الحسنة بعشرة أمثالها، وإنما لا يكال لهم ولا يوزن لهم، بل يعطيهم المعطي، والعطية تكون على قدر المعطي. الله هو الذي يعطيه ويوفيهم أجورهم بغير حساب، كما قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وجاء في تفسير السلف أن الصابرين المقصود بهم هنا من الصائمون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. بارك اللهم لنا في رمضان، بارك اللهم لنا في رمضان، بارك اللهم لنا في رمضان. اللهم أعنا على أداء حقك فيه يا رب العالمين، اللهم أعنا على تحقيق ما أمرتنا به في هذا الشهر، وتقبله منا يا ربنا، واجعله خالصا لوجهك الكريم، ووفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اجمع اللهم بين قلوبهم وألف بينها على الحق من أجل إعلاء كلمة الله تعالى، ومن أجل جمع كلمة الأمة لكي تكون أمة مجاهدة، أمة منتصرة، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتطيع ربها كما أمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أقم الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، بارك الله لكم في رمضان، وبارك الله لكم في أعمال الخير التي نسأله تعالى أن يعيننا عليها لأداء حق الله في رمضان. واليوم بمشيئته تعالى أقرأ عليكم الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة البقرة، مبينا فرضية هذه العبادة الكبرى والركن من أركان الإسلام العظيمة، ألا وهي فريضة الصوم والكلام عن شهر رمضان. وهي آيات محفوظة لديكم، ولكن نريد أن نعيش معها في هذه الدقائق من أجل أن نتفهمها وأن نتفقه في أحكامها حسب ما يفتح ربنا تبارك وتعالى. يقول الله في هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذه الآيات وهي على طولها أحب وأريد أن أختصر الكلام فيها اختصارا حتى تكون هذه الآيات بين أيدينا ونحن في هذا الشهر الكريم، وكذلك أثناء التلاوة نكون على دراية بما نقرأ حتى نتدبر ونعمل ما أمرنا الله تبارك وتعالى به في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن كما تعلمون هو الهداية العظمى التي أنزلها الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، ولذلك اختار لهذه الرسالة ولهذا الكتاب العظيم أعظم الشهور لينزل فيه، وأعظم الليالي لينزل فيه وهي ليلة القدر، واختار أعظم المرسلين لينزل عليه القرآن الكريم، واختار أعظم الأماكن وهي مكة المكرمة، واختار أعظم الأمم وهي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم آخر الأمم، لأن الله كما قال عن نفسه: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، فرب العالمين الاختيار له، لأنه هو الخالق وهو المالك وهو العليم سبحانه وتعالى الحكيم، ولذلك اختار هذا الشهر لكي يكون ظرفا زمانيا لعبادة كبرى هي فريضة الصوم الذي لا يأتي في العام إلا مرة واحدة في هذا الشهر، واختار كذلك الليلة التي فيه لتكون ليلة القدر، وأنزل فيها القرآن الكريم وقدر فيها مقادير العام كما قال فيها: يفرق كل أمر حكيم، ولذلك سميت بليلة القدر، ولذلك جعلها سبحانه خيرا من ألف شهر. يقول في هذه الآيات الكريمة مناديا علينا بأحب الأسماء والصفات التي هي محبوبة إلى النفوس: يا أيها الذين آمنوا، بهذا التفخيم يا أيها الذين آمنوا، هذه العلاقة التي تربطنا بربنا أننا آمنا بالله سبحانه وتعالى، وبهذا الوصف وبهذه الصلة ينادينا سبحانه، فحينما تسمع يا أيها الذين آمنوا فرعي سمعك استعد، لأنه خبر يخبرك الله به ليرفع به إيمانك، أو أمر يأمرك الله به سبحانه لتستجيب له وتلتزم به ليرتفع إيمانك، أو نهي وتحذير يحذرك الله وينهاك ويأمرك باجتناب شيء لأن فيه ضررك في الدنيا وفي الآخرة، وهذا إذا اجتنبته وانتهيت عنه رفع إيمانك. إذن كل الذي يقرأ في القرآن أو يسمع من القرآن فيه خير عظيم لنا. يا أيها الذين آمنوا قل يا ربنا، لأننا مستجيبون، الذين استجابوا لله وللرسول، استجابوا، نستجيب لله ونستجيب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك حينما يأتي البعض لكي يشكك في أي أمر من أوامر الدين نقول: لست أنت من المعنيين بالنداء،
وإنما النداء المعني به، المعني به من؟ الذين آمنوا. حينما يأتي واحد ليقول الصوم ليس فيه فائدة، نقول لأنك لست ممن ناداهم الله. الله نادى على الذين آمنوا فقال يا أيها الذين آمنوا إن لم تكن منهم فلا عليك من هذا النداء. وإنما الله أمر من؟ الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا قل يا ربنا فإننا مستجيبون، فإننا مؤمنون، فإننا مصدقون. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بماذا؟ بالله، بوجوده، بأسمائه الحسنى، بصفاته العليا، بربوبيته، بألوهيته. نؤمن بكل ما يجب الإيمان به، نؤمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبجميع الأنبياء والمرسلين، نؤمن بجميع الملائكة، نؤمن بوجود الجن، نؤمن بعالم الغيب. ولذلك كانت أول صفة ذكرت في القرآن الكريم للمؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب. فنؤمن بالملائكة، نؤمن بالعرش، نؤمن بالجنة، نؤمن بالنار، نؤمن بالقيامة، نؤمن بكل الأمور التي ذكرت في القرآن الكريم والسنة المطهرة. فيقول يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولذلك لا علاقة للكفار بهذه النداءات، ولا علاقة للكفار بهذه الفرائض. الملاحدة يمتنعون، لا يتكلمون في مثل هذه الأمور. يخرج علينا رجل دعي ملحد كي يناقش مثل هذه الأمور ويقول وفي القرآن، ما لك أنت والقرآن؟ إن القرآن نزل هداية للذين آمنوا، هو هداية للعالمين. وستسمع هنا في هذه الآيات هدى للناس، كل الناس، ولكن من أراد أن يهتدي. أما الذين اهتدوا حقيقة فهو كما قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة، في افتتاحية المصحف، في أول سورة البقرة قال هدى للمتقين، ولم يقل للناس، مع أنه هدى للناس. الشفاء موجود فيه لكل من التمس الشفاء، ولكن من جعل أصابعه في أذنيه وقال واسمع القرآن والذي يحكي هذا. قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ماذا يفعل الرسول وماذا يفعل الدعاء؟ آتي إليك لكي أزيل قلبك من الكنان الذي وضعته أنت فيه، وأن أزيل الغشاوة من على عينيك، وأن أزيل الوقر من أذنيك. هذا ليس عمل الأنبياء والمرسلين ولا الدعاء ولا المصلحين، إن عليك إلا البلاغ. أما قضية أن يسير أو تسير الهداية إلى داخل القلب، فلا بد من أن يكون الإنسان الذي يريد الخير هو الذي يريده، يريد الشفاء. عندي علاج، عندي مستشفى، عندي أطباء، ولكن المريض لا يريد أن يتعالج، لا يريد أن يذهب إلى المستشفى. أعطيناه العلاج فلا يأخذه، ثم بعد ذلك يقول أنا لم أشفى. سبحان الله. فإذا قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. سبحان الله. ولذلك قال هدى للمتقين. لماذا يا رب؟ لماذا لم يكن هدى لغير المتقين؟ قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ليه؟ ختم الله على قلوبهم ظلما؟ لا، وإنما جاء الختم على القلوب لأنه كما قالوا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يقولون قلوبنا في أكنة، قال هو كذلك، ختم الله على قلوبهم. قالوا ومن بيننا وبينك حجاب، قال وعلى أبصارهم غشاوة. قال وفي آذاننا وقر. قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. أنتم الذين فعلتم هذا. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وربنا سبحانه له الحجة البالغة ولا يظلم ربك أحد. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. إذن الصوم كتب على الذين آمنوا. لماذا يا ربنا كتبت علينا الصيام والصيام في مشقة؟ قال لعلكم تتقون. لعل تفيد التعليف العلة التي فرضت بسببها الصيام عليكم أن تحققوا التقوى. وضعوا هذا في اعتباركم. كل العبادات تؤدي إلى تقوى الله. والله الذي خلق النفس البشرية يعرف ما هو الذي يفيد الإنسان. أنا لا أعرف ما هو الذي يفيدني وأنت لا تعرف ما هو الذي ينفعك أو يضرك تمام المنفعة وتمام الضرر. نعم بعقولنا بخبرتنا بتجاربنا ندرك، ولكن لا ندرك المنفعة من كل الوجوه، ولا نستطيع أن نحيط علما بالمضار من جميع النواحي، وإنما ذلك علم ربنا سبحانه وتعالى. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذه أمور تتحقق لنا، أمور كثيرة ظاهرها الخير ثم يدخل الإنسان فيها ويندم أعظم الندم. فرب العالمين ما شرع الشرائع كلها إلا من أجل أن نحصل التقوى. والتقوى كما قال أحد التابعين العلماء الكبار الذين فهموا القرآن اسمه طلق بن حبيب، قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله. هذه هي التقوى. فالتقوى هي أن تعمل بالمأمورات وأن تنتهي عن المحظورات والمنهيات، ولكن بشرط على نور من الله ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله تبارك وتعالى. ولا بد أن تكون على بصيرة. المؤمن على بصيرة. قل إني على بينة من ربي. ولذلك يقول أو من كان ميتا يعني كافرا فأحيينا يعني بالإيمان وجعلنا له نورا اللي هو الوحي يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. ولذلك نحن في مقدمة الخطب نقرأ كما تسمعون كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إذن التقوى هي الدرة التي يريد المؤمن أن يصل إليها، تقوى الله. فكلمة التقوى كلمة جامعة شاملة تشمل الإيمان والإسلام والإحسان، ولذلك هدى للمتقين. ولذلك رب العالمين والعاقبة للمتقين. فدائما تجد التقوى نهايتها الخير كله. فالصوم يحصل التقوى، الصوم يؤدي إلى التقوى. لماذا؟ ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصوم. لماذا الصوم؟ لأن الصوم قائم على الإخلاص التام. قد يقول قائل: وكل عبادة لا تقبل إلا بالإخلاص. نقول نعم، كل عبادة لها شرطان لكي تقبل عند الله تعالى. الشرط الأول الإخلاص لله، والشرط الثاني أن تكون موافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، تكون متبعا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى لابد أن تكون متبعا، يعني لا تعبد ربك بهواك ولا بعقلك، وإنما العبادة كما أمر الله تبارك وتعالى وقام الرسول صلى الله عليه وسلم بتنفيذ هذه العبادة. الأمر الثاني الإخلاص. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذان هما الشرط لكل عام. طيب لماذا قلنا إن الصوم يختلف؟ لأنك الآن تصلي مع الجمعة وقد تصلي الظهر أو العصر، الصلاة كلنا نرى بعضنا بعضا في الصلاة، فهذا الأمر من الممكن أن يكون هناك بعض الدخلاء في صفوف الصلاة. وقد كان مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فيه منافقون، وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. فإذا من الممكن أن يأتي إلينا إنسان يصلي غير متوضئ أصلا، يأتي إنسان لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ويصلي معنا في صفوف الصلاة، يذهب معنا للعمرة، يذهب معنا للحج، يخرج معنا في الجهاد والقتال في سبيل الله، كل ذلك وارد إلا الصوم، المنافق لا يصوم. يخرج على الناس، الآن من منا يستطيع أن يميز الصائم من غير الصائم؟ أنا أخطب أمامكم الآن وأتكلم عن الصوم، من يستطيع أن يتأكد من كوني أنا صائما أم غير صائم؟ هذا أمر. الصوم ليست عبادة تؤدى ظاهرة للناس مثل الصلاة ولا حضور الخطبة ولا الذهاب إلى العمرة ولا الذهاب إلى الحج ولا الخروج في الجهاد في سبيل الله ولا الصدقة، وإنما هذه العبادة عبادة امتناع فقط. وقد يكون الإنسان ممتنعا عن الطعام من أجل أنه سيذهب لكي يعمل أشعة أو تحليل أو شيء ويقول له تعال لي صيم 12 ساعة ما تاكلش، ممكن يكون صيم حمية حماية لجسمي، لكن الصوم لله ويمتنع عن الطعام والشهوة الحلال والشراب لمدة معينة من الفجر إلى الغروب، هذا لا يفعله إلا المؤمن، هذا لا يفعله. إذن هنا يربي فيك ملكة الإخلاص. ولذلك كان شهر رمضان وعبادة الصوم عبادة كبرى لا نستغني عنها أبدا، ونحن في أشد الاحتياج إليها. ولذلك لم تكن عبادة عمرية مثل الحج مرة في العمر، لا، سنوية، لأن ولا تكون أكثر من ذلك حتى لا تكون مشقة على الناس. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولكن شهر كامل، ليس يوما أو ثلاثة أيام أو أسبوع، شهر مدرسة، كأن دورة تدريبية تدرب على التقوى، تدرب على أن تمتنع عن المعاصي، بل إنك ممتنع عن الحلال البين. إن كان الإنسان في هذه العبادة يمتنع عن الطعام الحلال والشراب الحلال والشهوة الحلال، فمن باب أولى سيتدرب على الامتناع عن الحرام البين، وإلا كان هذا الإنسان غير عاقل. يعني نحن الآن نمتنع عن الطعام، لو أتاك إنسان في يوم ما وقال إياك أن تشرب، لا يجوز لك أن تشرب الماء من الوقت الفلاني، تقول له ليه؟ الماء حلال. يستطيع أحد أن يحرم الماء؟ مستحيل، معاذ الله. يحرم الطعام؟ معاذ الله، لكن يحرم الطعام والشراب والشهوة الحلال على الإنسان لمدة 30 يوما أو 29 حسب الشهر، من الفجر إلى الغروب يوميا. الإنسان العاقل الذي يفعل هذا ويتضرب على ذلك، هل بعد ذلك من الممكن أن يسرق، أن يأخذ رشوة، أن يأكل حراما، أن يعتدي على حرمات الناس، أن يزني؟ هو الذي امتنع عن الحلال البين بأمر الله، أيأتي الحرام البين بمخالفة شرع الله؟ لا. ولذلك الصوم تربية على التقوى لدرجة أنه يربك القاعدة العامة في الشريعة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولكن أيها المحسنون الدرجات الأعلى، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، لكن الأصل من ضربك تقتص منه، ولكم في القصاص حياة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، إلا في الصوم. ولذلك يقول يدع طعامه وشرابه من أجلي يدع طعامه وشرابه، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، لا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، مع اللي صوته في الأسواق يمشي هل لله، ولا يصخب، لأن هذه ليست أخلاق الصائمين. اسمع، وإذا شاتمه أحد أو سابه أحد أو قاتله أحد، في الأيام العادية جزاء سيئة سيئة مثله، لكن في الصوم لا، حتى إذا سابه سابه أحد أو شتمه أو اعتدى عليه يقول له إني صائم، أنا أستطيع أن أرد لك الصاع صاعين، أستطيع أن أقتص لنفسي، لكن الذي يمنعني ليس الجبن ولا الخوف، وإنما الخوف من الله، لأن الله فرض علي الصوم وعلمني في أثناء فترة الصوم ألا أسب السبيل، لأن أخلاق الصائم لابد وينبغي أن تكون أخلاق الصائمين أخلاق المحسنين، فيرفعك إلى مستوى عال جدا، مستوى المحسنين. بعد مرور الشهر وانتهاء الشهر يعود الإنسان ليعيش في مجتمع الفاسقين، يعني ينتمي للفاسقين، ينتمي للظالمين، ينتمي للمرتشين، ينتمي للكذابين، ينتمي، لا. وإذا أنت ثم كلما ضعف ضعف إيمان الإنسان منا يدركه شهر رمضان مرة أخرى، كما يقال بطارية بتشحن، المخزون اللي عندك يضعف خلال السنوات، ثم بعد ذلك يأتيك شهر رمضان على قدر، في وقت تكون في أمس الاحتياج إلى الصيام. مدرسة ربانية قرآنية عظيمة لمدة أيام معدودة قدرها الله تبارك وتعالى وأراد أن تكون في شهر رمضان. والغريب أن الجو العام يعين على التقوى ويعين على الطاعة ويعين على الصوم، ولذلك وجدنا رب العالمين سبحانه وتعالى يبين على لسان نبيه الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنان، غلقت أبواب النيران، صفدت الشياطين، مرضت الشياطين، مش كل الشياطين، وذلك عندنا شياطين البشر أيمين بالواجب، شياطين البشر بيقوموا بالواجب، لما أئمتهم من شياطين الجن المرضة تصفد في الأغلال، فإذا يقومهم شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولذلك يعملون مكانه. المهم أن الجو العام يعين على ذلك، وينادي مناد من قبل رب العالمين: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، يا باغي الخير أقبل، هذا شهر رمضان، الحسنة فيه مضاعفة، العمل الصالح فيه مضاعف، في ليلة خير من ألف شهر، أكثر من 84 سنة كاملة من العمل في ليلة القدر. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، كفاية عليك 11 شهر ما اكتفتش من الذنوب، ألم تكتفي من المعاصي، ألم تكتفي من الظلم، ألم تكتفي من مخالفة أمر الله تبارك وتعالى، ألم تكتفي من الرشوة، ألم تكتفي من شهادة الزور. ولذلك رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، لماذا؟ صام عن الحلال وأفطر على الحرام، صام عن الحلال الطعام والشراب والشهوة والحلال ويفطر على الحرام والعياذ بالله. وإلا ما لما يكون واحد موظف بياخد ريش يقول لك بعد الفطار إن شاء الله، بعد الفطار مثل السجاير، هيشرب السجاير بعد الفطار، سبحان الله، هياخد الريش وبعد الفطار، مش هياخدها في أثناء النهار، هيظلم بس بعد الفطار. هل هذا يكون قد استفاد من عبادة الصوم؟ هل يكون هذا قد استفاد من العلة والحكمة من فرضية الصيام، ألا وهي قول الله تعالى: لعلكم تتقون، لكي تكونوا على أمل التقوى، تحقيق التقوى، على رجاء تحقيق التقوى، لعلكم تتقون. رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش، ورب قارئ أو رجل قائم قام الليل ليس له من قيامه إلا السهر، لأنه إنسان يظلم، يعمل هذه الطاعات ولكن للأسف لا يستفيد من حكمتها ولا يحقق الغرض من هذه العبادة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، فإن شتمه أحد أو سابه فليقل إني صائم إني صائم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الرسول عليه الصلاة والسلام هو القدوة في كل شيء. الرسول بسنته القولية، بسنته العملية، بسنته الأخلاقية، بشمائله صلى الله عليه وسلم، هو المنفذ لشرع الله تبارك وتعالى. أعلم جيدا أن هناك حملة شرسة على الدين ككل، ولكن دائما على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم جبناء لا يستطيعون أن يطعنوا في القرآن مباشرة أو في الإسلام مباشرة، وإلا فيعرف فسيعرف أنهم ملاحدة متسترون خلف حرية الكلمة، ومتسترون خلف حرية الرأي، ومتسترون خلف الاجتهاد، وهم ليسوا من أهله، وإنما هي أسماء، يعني ننزه أسماعكم وننزه ألسنتنا وننزه بيت الله عن ذكر هذه الأسماء التي تعيش في الأرض فسادا وتنكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتطعن في الدين من طرف خفي، وأحيانا يكون من طرف جلي. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يتكلموا عن أمور أخرى ولكن يجبنون. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن ساعي بريد، تسلم القرآن ليسلمه لنا ثم يترك القرآن ليقوم الإعلاميون ويقوم الصحفيون ويقوم الفنانون بتفسير القرآن الكريم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عنه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي فسر القرآن، ولم يفسره كما نفسره نحن في مجالس علمية، لا، فسره تفسيرا عمليا، اعتقاد القرآن واعتقاد الرسول عليه الصلاة والسلام، أخلاق الرسول هي أخلاق القرآن الكريم، عبادات القرآن النبي صلى الله عليه وسلم قام بتفصيلها، علم الناس الصلاة قال له صلوا كما رأيتموني أصلي، علم الناس الصوم وصام مع الناس ونقلوا عنا كيف كان يصوم صلى الله عليه وسلم، كيف كان يزكي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يحج وهو يقول أنتم على إرث من أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إنما فعلت هذا لتأخذوا عني مناسككم. إذن الرسول في أقواله وأفعاله كما قال تعالى: قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، عطف بيان أو بدل، والرسول كأنه هو الذكر، والذكر هو الرسول، والذكر هو القرآن، والرسول ليس القرآن، ولكن الرسول تطبيق عملي للقرآن الكريم. ولذلك لما سئلت السيدة عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، وكأنما استلتها من هذه الآية، إن الرسول صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، تطبيق عملي للقرآن الكريم. ولذلك نقل الناس عنه أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم وشمائله وأخلاقه وخصائصه، كل شيء نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول لم يكن كما يدعي البعض أو يظنون أنه ساعي بريد أتى لكي يعطينا القرآن ويسيبنا ويمشي، أبدا، وإنما نفذ كل أحكام القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. فاحفظوا هذا، احفظوا هذا، ولا يختلنكم الشيطان وأتباع الشيطان عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ولكن كان حينما يأتيه جبريل ليدارسه القرآن في شهر رمضان كان يكون أجود بالخير من الريح المرسلة، يزداد جوده ويزداد كرمه في شهر القرآن وشهر الكرم وشهر الزيادة وشهر الفضائل. ألم يقل الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به
كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. إذن الأعداد معروفة، حسبة معادلة حسابية، إلا الصوم يخرج خارج هذه القاعدة، خارج هذه. كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم إلا الصوم. العلماء جمعوا بين النصوص واستطاعوا أن يفهموا أن الصوم هو العبادة القائمة على الصبر بكل ألوانه، الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، يمتنع حتى عن أن يسب الآخرين، يمتنع عن الشهوة الحلال، عن الطعام، عن الشراب في شدة الحر، يمتنع عن كل هذا، صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة، لأنه حينما يشتد به الجوع هناك بعض الناس يتحملون الجوع، ثم إضافة إلى ذلك العطش. وتصور حينما يكون عاملا يعمل في الصحراء أو يعمل في الشارع والجو حر وهو عطشان، وكل ذلك صبر. يقول الله في القرآن إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ليس تبعا لقاعدة العشرة الحسنة بعشرة أمثالها، وإنما لا يكال لهم ولا يوزن لهم، بل يعطيهم المعطي، والعطية تكون على قدر المعطي، الله هو الذي يعطيه ويوفيهم أجورهم بغير حساب، كما قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وجاء في تفسير السلف أن الصابرين المقصود بهم هنا من الصائمون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. بارك اللهم لنا في رمضان، بارك اللهم لنا في رمضان، بارك اللهم لنا في رمضان. اللهم أعنا على أداء حقك فيه يا رب العالمين، اللهم أعنا على تحقيق ما أمرتنا به في هذا الشهر، وتقبله منا يا ربنا، واجعله خالصا لوجهك الكريم، ووفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اجمع اللهم بين قلوبهم وألف بينها على الحق من أجل إعلاء كلمة الله تعالى، ومن أجل جمع كلمة الأمة لكي تكون أمة مجاهدة، أمة منتصرة، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتطيع ربها كما أمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أقم الصلاة.